بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. الحديث رواه الإمام أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن الحديث المتعلقة بتسوية الصفوف، وأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ولذا فإنه يتعين على المصلين أن يصفوا وأن يتراصوا في صفوفهم وأن لا يتركوا فيها خللا. وقد عرفنا في درس البارحة أن جماعة من أهل العلم، منهم الشيخان علي وعمر رضي الله تعالى عنهما، وبلال، منهم عمر وبلال رضي الله تعالى عنهما، أنهم كانوا يحرصون على سد الخلل وتسوية الصفوف، حتى إنهم ليضربون على الأقدام أو ليضربوا على الأقدام من أجل تسوية الصفوف. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتسوية الصفوف وقال: سدوا أو سووا صفوفكم. ثم إنه توعد من لم يفعل ذلك، قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الوعيد مشعر بأن تسوية الصفوف من الواجبات. وذهب الجمهور إلى أن الأمر محمول على الندب وليس على الوجوب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه أنه قال: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وتمام الصلاة يعني من كمالها، مما يدل على أنه ليس بواجب وإنما هو مندوب. وقد مر بنا أيضا أنه قال: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، وهذا يقتضي أن هذا العمل مندوب إليه. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قول المصنف، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب، وروى عن عمر وبلال ما وروي عن عمر وبلال ما يدل على الوجوب عندهما، لأنهما كانا يضربان الأقدام على ذلك. قال: في الفتح ولا يخفى ما فيه، يعني هذا لا يدل، لأن هذا كما يشار أنه من فعل الصحابي، وفعل الصحابي ليس بحجة إذا وجد ما يخالفه ويعارضه. قال: لا يخفى ما فيه، لا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة، يعني التي تدل على الوجوب، يعني أنه رواها بعضهم بلفظ من تمام الصلاة، وهذا لفظ لا يدل على الوجوب كما تقدم. قال: واستدل ابن بطال بما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فيكون هذا قولا صريحا في أن إقامة الصفوف من الأمور المندوب إليها، على أن التسوية سنة، هذا ما دل عليه. قال: واستدل ابن بطال بما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، على أن التسوية سنة. قال: لأن حسن الشيء زيادة على تمامه. وأورد عليه رواية من تمام الصلاة، يعني الذين قالوا بالوجوب قالوا إن هذه الرواية تتعارض مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقد فهموا من قوله من تمام الصلاة على أنها من الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: لأن تمام الشيء. قال: وأورد عليه رواية من تمام الصلاة. قال: وأجاب ابن دقيق العيد فقال: قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب، الحمد لله، قد يؤخذ من قوله الاستحباب، يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب، لأن تمام الشيء في العرف أمر خارج عن حقيقته التي لا يتحقق إلا بها. فكأن ابن دقيق العيد رحمه الله يقول حتى على عبارة فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، هذه العبارة لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب، لأن قوله من تمام الصلاة تمام الشيء ليس حقيقته، وإنما هو شيء زائد، فهو يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن تسوية الصفوف إنما هي من السنن والمندوبات لا من الواجبات. ثم قال: وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا تتم الحقيقة إلا به، يعني بحسب الوضع، يعني بحسب اللغة، لكن فرق هنا بين الاستخدام اللغوي والاستخدام العرفي، وقال إن الاستخدام العرفي يدل على أن كلمة تمام يعني شيء زائد على الواجب، وإن كان في الاستخدام اللغوي، وهذا الذي قصده بقوله الوضع. قال: وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا يتم الحقيقة إلا به. ورد، يعني قول ابن دقيق العيد، بأن لفظ الشرع أو بأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي، لكن هذا ليس بلازم، لأن الشارع قد يستخدم اللفظ والكلمة لمعنى خاص، بل في الغالب إن المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الاصطلاحي. ولهذا يقول: ورد، بأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث. إذا ثبت أنه العرف عرف الشارع إلى العرف الحادث. والظاهر والله أعلم هو الذي ذهب إليه الجمهور من أن تسوية الصلاة أمر مندوب إليه ومسنون سنة مؤكدة، لأنه لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطل صلاة من لم يسوي الصفوف. وإن كان جاء فيه من الوعيد فالوعيد محمول على المبالغة كما سيمر. قال: وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع إلى العرف الحادث. قوله تراصوا، قال بتشديد الصاد المهملة أي تلاصقوا بغير خلل. قال: وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك بعد أن تمت إقامة الصلاة. قوله لتسون، قال بضم التاء المثنات من فوق وفتح السين وضم الواو وتشديد النون. قال البيضاوي: هذه اللام التي يتلقى بها القسم، وهي التي يسميها علماء النحو اللام الموطئة للقسم، ويأتي بعدها القسم، والقسم هنا محذوف، والتقدير والله لتسون يأتي قبلها القسم، والتقدير والله لتسون صفوفكم. قال: التي يتلقى بها القسم، والقسم هنا مقدر، ولهذا أكده بالنون المشددة في قوله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي إن لم تسووا. واختلف في المراد من هذا الوعيد، هل المراد به أن الله يخالف وجوه الذين لا يسوون الصفوف بأن يحولها إلى وجوه أخرى، هذا محتمل، أو أن المراد بالوجوه القلوب فيختلف تختلف القلوب وتظهر بينها الكراهة، هذا أيضا محتمل. ولذلك يقول لنا الشارح هنا: أي إن لم تسووا، والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، ويراد بها أيضا سد الخلل الذي في الصف. ولا مانع من أن يجمع بين المعنيين بحيث تكون الصفوف على سمت واحد، وبحيث يسد الخلل فلا تبقى فرجات في الصف. واختلف في الوعيد المذكور، فقيل هو على حقيقته، والمراد تشويه الوجوه، والمراد تشويه الوجوه بتحويل خلقه عن موضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك. وهذا كما مر بنا في درس ماض عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يخشى الذي يسابق الإمام أو يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وقلنا إن هذا محمول على ظاهره وعلى حقيقته، وأن هذا الوعيد ليس مصروفا عن ظاهره كما فهمه البعض، واحتجوا بأن هذا لم يقع، أي بأن تحويل الوجوه إلى وجوه الحمار أو إلى وجه الحمار لم يقع. فأجاب الشارح بأن عدم الوقوع لا يعني عدم المراد، لأن الأمر لا يزال واحتمال الوقوع قائم. وكذلك هنا يقال: إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم قد يحمل على ظاهره وإن لم يقع، أو أن المراد به اختلاف النفوس والقلوب بحيث تدب بينها البغضاء والشحناء، وهذا ما أشار إليه بقوله أو نحو ذلك، فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم أو نظير ما تقدم في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. يقول وفيه من اللطائف، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظة أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يقول لأن الجزاء من جنس العمل، فلما كان غير المسوي الصف، فلما كان الشخص الذي لا يسوي الصف يخالف غيره جوزي بنوع المخالفة، وهذا ما أشار إليه بقوله وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة. قال في الفتح، يعني في فتح الباري، وعلى هذا فهو واجب، يعني تسوية الصف، والتفريط فيه حرام لأن فيه وعيد. قال ويؤيد الوجوب حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث يقول أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. ثم قال ومنهم، يعني ومن أهل العلم، من حمل الوعيد المذكور على المجاز. قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغير وجه فلان، أي ظهر لي من وجهه كراهة، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. يقول ويؤيده، يعني التفسير المجازي، رواية أبي داود بلفظ أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وإذا قلنا إن هذه الرواية أو لا يخالفن الله بين قلوبكم لا يلزم منها أن يكون المعنى مجازي، ولعل هذه الرواية هي التي تفسر معنى لا يخالفن الله بين وجوهكم، خصوصا وقد مر بنا فيما مضى أن الوجه قد يفسر بمعنى الوجهة وبمعنى الاتجاه، فيكون تكون المخالفة في الوجهة وتكون المخالفة في توجهات الناس، ومن هنا يدب الخلاف فيما بينهم. قال قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغير وجه فلان، أي ظهر لي من وجهه كراهة، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. قال ويؤيد رواية أبي داود بلفظ أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وقال القرطبي معناه تفترقون، فيأخذ كل واحد وجها. ها هكذا عندكم، فيأخذ كل واحد وجها الذي يأخذه صاحبه، هكذا، فيأخذ كل واحد وجها غير الذي يأخذه صاحبه. عندنا النسخة فيها نقص، لا أدري، كل النسخ فيها كلمة غير، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة التكبر أو مظنة للتكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. إذن فهذا الحديث فسر المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم باختلاف الحمد لله. باختلاف القلوب، ثم قال رحمه الله: والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص، يعني على هذا الجزء الجارح من الإنسان، فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية، وذلك كأن يتحول الوجه إلى وجه حيوان آخر، أو الصفة، أو جعل القدام وراء. وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد، أشار إلى ذلك الكرماني. قال: ويحتمل أن يراد المخالفة في الجزاء فيجازى المسوي بخير، ومن لا يسوي يعني الصفة يجازى بشر، كقوله أو قوله كأنما يسوي القداح. قال: هي جمع قدح، جمع قدح، هي جمع قدح بكسر القاف وإسكان الدال المهملة، وهو السهم قبل أن يراش، ومعنى يراش يعني يجهز ويعمل له يبرى ويركب فيه النصل. قوله يلزق بضم أوله يتعدى بالهمزة والتضعيف، لأن الفعل أصله لزق. قال قبل: فأصبح الناس يعني بعد سماع هذا، فكان كل واحد يلزق قدمه إلى قدمي، ومنكبه إلى منكبي، وركبته إلى ركبة صاحبه. فيقول يلزق بضم أوله يتعدى بالهمزة والتضعيف، يعني يلزق ويلزق، ويقال ألزقته ولزقته. قوله منكبة، قال المنكب مجتمع العضد والكتف. هذا تفسير كلمات الغريب الواردة في الحديث. ثم قال بعد ذلك يرحمه الله: قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضان الصغار. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني يعني أخرجه أيضا. قال: وأخرج نحوه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر، وليس من حديث أبي أمامة، فيكون حديث ابن عمر شاهدا لحديث أبي أمامة. قال: وأخرج، والضمير في أخرج ألف المثنى يعود على الشيخين، وإن لم يكن قد سبق لهم ذكر، لأن هذا مما اصطلح عليه المؤلف في مقدمة الكتاب. قال: وأخرج نحوه أيضا من حديث أنس، فحديث أنس رواه الشيخان، وحديث ابن عمر رواه أبو داود والنسائي، وحديث أبي أمامة رواه أحمد والطبراني. وهذا الحديث نلاحظ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهذه الأشياء، فأمر بتسوية الصفوف، وأمر بالمحاذاة بين المناكب، وأمر بأن يلين الرجل في يد أخيه، وذلك إذا ما أراد أن يسوي صفة، يعني يساويه في الصف بأن يقدمه أو يؤخره، أو إذا ما أراد أن يمر من بين يديه يعني يمر من جنبه ليسوي صفا آخر فينبغي له أن يلين له ويفسح له، ولا ينبغي للمصلي أن يمتنع كما هو الشأن في بعض المصلين، إذا وقف يصلي وقد تقدم عن الصف أو تأخر وطلب منه أن يحاذي الصف يمتنع، وإذا أخذ بيده تصلب ورفض أن يسوي الصف بحجة أن العمل في الصلاة يبطلها عنده، وهذا من الخطأ، فإن العمل لمصلحة الصلاة لا يبطلها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منا أن نسوي الصفوف، وأن تسوية الصفوف من الواجبات كما مر بنا، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل هذه الأمور، ولا ينبغي له أن يتمسك بأمور لم يرد بها دليل ويترك ما قام فيه الدليل لشبهة يتعلق بها. قال: ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل. وسد الخلل إنما يكون بتمام التراص وعدم ترك الفرج بين الرجلين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ترك الفرج، قال: فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني بمذابة ابن العنز السخلة الصغيرة، فإن أولاد الغنم يحاولون أن يلتصقوا بأمهاتهم وأن يكونوا قريبين منهم، فتلتصق أجسامهم بأجسام أمهاتهم، ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يدخل في هذه الفرج بمذابة أولاد الغنم الذين يتخللون مجموعات الغنم. وهذا التفسير منه صلى الله عليه وآله وسلم بمذابة العلة، يعني كأنه يبين لنا العلة التي من أجلها أمرنا بتسوية الصفوف. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله وحاذوا بين مناكبكم، لأنه سبق أن شرح لنا قوله سووا صفوفكم، قال: بالحاء المهملة والذال المعجمة، حاذوا أي يجعلوا بعضها حذاء بعض، بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازيا لمنكب الآخر ومسامتا له، فتكون المناكب والأعناق على سمت واحد. قوله ولينوا في أيدي إخوانكم، قال لفظ أبي داود عن ابن عمر: ولينوا بأيدي إخوانكم، أي إذا جاء المصلي ووضع يده على منكب المصلي فليلن له بمنكبه، وكذا إذا أمره أن يسوي الصفوف بالإشارة بيده أن يستوي في الصف، أو وضع يده على منكبه فليستوي، وكذا إذا أراد أن يدخل في الصف فليوسع له. قال: في المفاتيح، والمراد بالمفاتيح إنما هي اسم الكتاب، ماذا اسمه؟ مرقاة المفاتيح، وليس المفاتيح فقط، لكن جرت عادة الإمام الشوكاني رحمه الله أنه يختصر أسماء الكتب، فيقول في فتح الباري الفتح، ويقول في بلوغ المرام البلوغ، وهكذا كثيرا من الأسماء يختصرها، ومن ضمنها قوله هنا المفاتيح، فإن اسم الكتاب إيش؟ مرقاة المفاتيح. قال في المفاتيح شرح المصابيح، والكتاب ليس اسمه المصابيح، وإنما اسمه مشكاة المصابيح. وهذا الكتاب للإمام التبريزي، جمع فيه أحاديث الأحكام، وقد طبع هذا الكتاب في 3 مجلدات، اسمه مشكاة المصابيح، وشرح شروحات كثيرة من ضمنها مرقاة المفاتيح لعلي القاري. قال: وهذا أولى وأليق من قول الخطابي، يعني قوله إذا أراد أحد أن يدخل في الصف فليوسع له، هكذا فسر معنى ولينوا بأيدي إخوانكم. قال: وهذا أولى وأليق من قول الخطابي، إن معنى لين المنكب السكون والخشوع، هكذا فسر الإمام الخطابي. والإمام الخطابي إنما فسر هذا الحديث أين؟ هذا الحديث ليس في سنن أبي داود، ومعالم السنن كتاب خاص بشرح سنن أبي داود، لكن الإمام الخطابي رحمه الله له كتاب آخر اسمه غريب الحديث، وهذا الشرح في كتابه غريب الحديث، لأن هذه العبارة من الغريب. قال: فسر لين المنكب، قال: بالسكون والخشوع. قوله سد الخلل، قال: بفتحتين، وهي الفرجة بين الصفين كما تقدم. قوله الحذف، قال النووي: بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين، ثم فاء واحدتها حذفة، مثل كلمة قصب وقصبة، وهي غنم سود صغار تكون باليمن والحجاز، تكون باليمن وبالحجاز، تسمى بالحذف. والغرض من ذكر هذا الحديث هو التنبيه بأن ترك الفرج يكون محلا للشيطان يوسوس فيه بين المصلين، ولذلك ينبغي للمصلين أن لا يتركوا له مجالا. نعم. فين هذا؟ فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمعنى الحذف، بمنزلة الحذف بس. أما التفسير هذا فمن المؤلف اللي هو المجد بن تيمية. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ثم قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. قال: رواه أبو داود وابن ماجة. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث الأربعة تتم لمسائل الباب، لأن المصنف ذكر في الترجمة مسائل. المسألة الأولى الحث على تسوية الصفوف، والمسألة الثانية رصها، والمسألة الثالثة سد الخلل. وكان الأولى بالمصنف أيضا أن يشير إلى فضيلة ميامن الصفوف، وأن ميامن الصفوف خير من إيه؟ من مياسرها، لأن هذا الحديث جاء فيه، أو لأن في هذه الأحاديث جاء ما يشعر بأن الله يخص ميامن الصفوف بخصوصية، وهي أنه وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وهي مسألة يجدر أن ينبه لها، لأنها تبين ميزة ميامن الصفوف على مياسرها. أما الحديث الأول وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. وهذا الحديث يحتمل أن يكون المراد بالصف أو بالتصاف في الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك عند لقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وجلوسهم حوله، لكن ظاهر حمله على الصف في الصلاة أولى، لأن هذا الذي جاء فيه الحث. وإن لم يكن يذكر، يعني لم يرد ذكر الصلاة، لكن هذا يحمل على أن الأمر معهود، والألف واللام في الصفوف يعني للعهد الذهني، وهو صفوف الصلاة. نعم. ما سمعت؟ قال: يتمون الصف الأول، بحيث إنهم لا يتركون في الصف الأول فراغا، ثم هم يتراصون في الصف. فين عندك الرواية اللي عندنا يتراصون في الصف؟ هكذا عندك؟ هكذا يتراصون في الصف. فإذا كان هذا اللفظ يتراصون في الصف، فالمراد بالصف هو صف الصلاة. وإذا كان على حسب الرواية التي جاءت يتراصون في الصلاة، فيكون هذا نص. فالملائكة تتميز صفوفها بأمرين: الأمر الأول إتمام الصفوف، والأمر الثاني التراص والتساوي في الصفوف، بحيث لا يكون في الصفوف خلل. قال: كيف تصف الملائكة؟ هكذا، على أن الفعل مبني للفاعل، يعني مبني للمعلوم. وفي بعض الروايات: كيف تصف الملائكة، على أن الفعل مبني لإيه؟ للمجهول، يعني أن هناك من يتولى صفهم. قال: الحديث رواه الجماعة، يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واستثنى منهم البخاري والترمذي، فيكون الحديث رواه الخمسة بدلا من السبعة. ثم قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. ذلك لأنه إذا كان النقص في الصف المؤخر وجاء من سبقته أو جاء المسبوق فإنه يتمم الصفوف الأخرى ولا يحتاج إلى أن يتخطى رقاب الناس. ولذلك على المصلين أن يلاحظوا ذلك، أن يتم الصفوف الأول فالأول. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لنا فيما مضى وفيما مر بنا: خير صفوف الرجال أولها. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على أن نكون كالملائكة في تسوية الصفوف وفي ترتيب الصفوف، فإنهم يتمون الصفوف الأول وإنهم يتراصون في صفوفهم. قال: فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، يعني رواه أربعة من أهل من الجماعة وثلاثة من أهل السنن، فإن أبا داود والنسائي وابن ماجة كتبهم هي السنن، وأحمد في مسنده. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. والمراد الميامن جمع ميمنة، والمراد به يمين الصف، ويمين الصف هو الذي يكون وراء الإمام من جهته اليمنى، هذا هو ميامن الصفوف. قال: رواه أبو داود وابن ماجة. فإذا ثبت هذا الحديث فإن لميامن الصف فضيلة على إيه؟ على مياسره. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا، يعني عن التقدم لإتمام الصفوف الأولى، فقال لهم: تقدموا، يعني أكملوا الصفوف الأولى، فأتموا بي وليتم بكم من وراءكم. وهذا يدل على فضائل الصفوف الأولى، لأن من كان في الصف الأول ويأتم بالإمام يرى فعل الإمام ويتابع الإمام ويقتدي بالإمام، ويكون له معرفة بفقه الصلاة أكثر ممن يكون في الصفوف المتأخرة. ثم حذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التراخي والبقاء وراء الصف، قال: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذه العبارة ظاهرها أنها خبر، لكن هذه العبارة إن كانت خبرا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من العاقبة، يقول: إن الله سبحانه وتعالى اقتضت سنته أن من يتأخر يؤخره، فيكون هذا الخبر فيه وعيد، أو أنه خبر جاء بصيغة، أو أنه خبر لكن المراد به الإنشاء، يعني كأنه يقول: ما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، كأن فيه دعوة منه صلى الله عليه وسلم على من يتعمد أن يتأخر في الصفوف أن يؤخره الله سبحانه وتعالى. سواء كان خبرا أو كان إنشاء، فكل ذلك فيه تهديد ووعيد لمن يتأخر عن الصفوف الأولى إذا كان الأمر متاحا له. وهذا الحكم إنما يشمل من أتيح له التقدم ولم يتقدم. أما إذا جاء الإنسان متأخرا وصلى في الصفوف المتأخرة فهذا إيه؟ لا يلزمه أن يتحقق فيه هذا الوعيد. لكن فيه حث، يعني الحديث يدل ضمنا على الحث على التقدم والمبادرة إلى الصلاة والمجيء إلى المسجد من أول الوقت حتى يتمكن الإنسان من الصلاة في الصفوف الأولى، لأن الصلاة في الصفوف الأولى فيها مزايا وفضائل لا تكون في الصفوف الأخرى. ولهذا قال هنا إن الله وملائكته يصلون، نعم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه، والحديث صحيح، ورواه مسلم وثلاثة من أهل السنن فقد رواه أربعة. قال حديث أنس عند أبي داود من طريق محمد بن سليمان الأنباري، يعني أما الحديث الأول فلم يتكلم فيه لأنه رواه مسلم، والحديث الثاني الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه يقول فيه محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق. قال وبقية رجاله رجال الصحيح، فالحديث أقل ما يقال فيه إنه حسن لذاته، فإن توبع فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. قال وحديث عائشة رجاله رجال الصحيح على ما في معاوية بن هشام من المقال، لكن لما كان الشيخان قد رويا لمعاوية بن هشام فأصبح حديثه صحيحا. قال قوله وأما حديث أبي سعيد فلم يتكلم فيه لأنه من رواية مسلم فهو صحيح. قوله ألا تصفون بفتح التاء المثنات من فوق وضم الصاد هكذا تصفون، على أن الفعل مبني للمعلوم. يقول وبضم أوله مبني للمفعول ألا تصفون، إما أن تقول ألا تصفون أو ألا تصفون، والمراد الصف في الصلاة، ها؟ والمراد الصف في الصلاة. قوله كما تصف الملائكة قال فيه الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم وتعبداتهم، يعني فيما بين لنا، وأما ما لم يبين لنا أو ما كان من خصائص الملائكة فليس فيه محل اقتداء. قوله عند ربها كذا لفظ ابن حبان. قال ولفظ أبي داود والنسائي عند ربهم، والمعنى واحد، إن لاحظ لفظ الملائكة على أنه مؤنث، لفظ مؤنث، أضمر عنه بضمير الغائب المؤنث فقال عند ربها، وإن لاحظ الجماعة المجموع قال عند ربهم. قال قوله فقلنا، قال لفظ أبي داود وابن حبان قلنا، ولفظ النسائي قالوا. قوله يتمون الصف الأول، قال لفظ أبي داود يتمون الصفوف المتقدمة، وهذا كله من تصرف الرواة لأن الرواية بالمعنى. قال وفيه فضيلة إتمام الصف الأول. قوله ويتراصون، قال تقدم تفسيره بمعنى أنهم يسوون الصفوف ولا يتركون فيها خللا. قوله أتم الصف الأول، قال فيه مشروعية إتمام الصف الأول وقد اختلف في الصف الأول. هنا يذكر لنا يقول ما هو الصف الأول؟ بعض المساجد أو كثير من المساجد يكون المنبر في قبلة المسجد، ولذلك الصف الذي يلي الإمام يقطع بالمنبر، أو أحيانا تكون بعض المقصورات في بعض المساجد، فإذا جاء قام الصف الأول قطعت بالمقصورات، فهل يعتبر هذا هو الصف الأول؟ الجمهور على أن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام وإن قطع بالمقصورات وإن قطع بالمنبر. وذهب الإمام الغزالي صاحب الإحياء الفقيه الشافعي إلى أن الصف الأول هو الصف الذي لا يقطعه شيء، فإذا كان المنبر يقطع الصف الأول والثاني فيكون الصف الأول عنده هو الثالث الذي يكون في فناء المنبر، والذي يبدأ ويستمر من طرفي المسجد. لكن هذا القول اجتهاد منه رحمه الله ليس له فيه دليل. ويذكر لنا الإمام الشوكاني على سبيل إكمال المعلومة قال إن أحد أئمة الصوفية وهو بشر بن الحارث الذي يسمى بشر بن الحارث الحافي، فهم أن المراد بالصف الأول يعني هو الذين يأتون أول الناس في المسجد سواء جلسوا في الصفوف الأولى أو في الصفوف المتأخرة. يقال إنه كان يأتي ويجلس في آخر المسجد، فيقال له يعني ألا تقرب إلى الصفوف الأولى؟ فيقول المراد بالقرب قرب القلب وليس قرب الجسد. لكن هذا تفسير يصطدم مع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتقدموا كما جاءنا في الحديث في آخر حديث مر بنا أنه لما رأى من أصحابه تأخرا قال تقدموا وأتموا الصف الأول ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولذلك هذا التفسير يعني تفسير لا يلتفت إليه، لأن مثل هذا يصطدم مع ما ورد عن الشارع. يقول هنا اختلف في الصف الأول في المسجد الذي فيه منبر، هل هو الخارج بين يدي المنبر أو الذي هو أقرب إلى القبلة؟ فقال الغزالي في الإحياء إن الصف الأول هو المتصل الذي في فناء المنبر، وما عن طرفيه مقطوع. قال وكان سفيان يقول الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر. قال ولا يبعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الأول، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقال النووي في شرح مسلم الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه مقدما أو مؤخرا، سواء تخلله مقصورة أو نحوها، هذا هو الصحيح الذي جزم به المحققون. فالصف الأول هو الذي يلي الإمام. وقال الطائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه، لا تقطعه مقصورة ونحوها، فإن تخلل الذي يلي الإمام يعني مقصورة أو منبر أو غير ذلك يقول فليس بأول، بل الأول ما لم يتخلله شيء. وهذا في الحقيقة تفسير بالرأي وليس له مستند من دليل شرعي، بل الظاهر أن الأول هو الذي يلي الإمام. نعم. صاحبه مقدما أو مؤخرا، يعني سواء جاء صاحبه في الأول أو جاء في الآخر، ما يؤيد كلام بشر، ما له علاقة بكلام بشر. إن جيت أنت من أول وقت ودخلت وجلست في الصف الأول فأنت من أهل الصف الأول، أو جاء إنسان عند الإقامة ووجد فرجة ودخل في الصف فهو في الصف الأول. واضح؟ قال: وهذا الذي ذكره الغزالي، يعني هذا الكلام اللي قاله النووي هو الذي ذكره الغزالي، كأنه فسر به كلام الغزالي. قال: وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن صلى في صف آخر. قيل لبشر بن الحارث: نراك تبكر وتصلي في آخر الصفوف، فقال: إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجساد. قال: والأحاديث ترد هذا. قوله إن الله وملائكته يصلون إلى آخر الكلام، قال لفظ أبي داود: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يقول: وفيه استحباب الكون في يمين الصف الأول وما بعده من الصفوف، يعني كل صف يمينه خير من من شماله. قوله: وليتم بكم من وراءكم، قوله أي ليقتدي بكم من خلفكم من الصفوف. وقد تمسك به الشعبي على قوله: إن كل صف منهم إمام لمن وراءهم. وهذا في الحقيقة لا يلزم، لأن النبي يقول: ليقتدوا بي وليقتدي بكم، أو ائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، بمعنى أنهم لا يتمكنون من مشاهدة الصف الأول أو من مشاهدة الصف السابق، ولذلك هم يقتدون بمن وراءهم، لكن لا يلزم أن يكون من في الصف الثاني إماما لمن في الصف الثالث، لأن الإمام في الصلاة واحد. قال: وعامة أهل العلم يخالفونه، يعني يخالفون المين؟ الإمام الشعبي. قوله: ولا يزال قوم يتأخرون، زاد أبو داود عن الصف الأول، حتى يؤخرهم الله، أي يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم فضله، أو عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم، أو عن رتبة السابقين. وهذا لعله أصح الأقوال، عن رتبة السابقين إلى الصفوف الأولى. وقيل إن هذا في المنافقين، والظاهر أنه عام لهم ولغيرهم، لأن الخطاب وجه إليهم، وفيه الحث على الكون في الصف الأول والتنفير عن التأخر عنه. قال: وقد ورد في فضيلة الصلاة في الصف الأول أحاديث غير ما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.